بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في قصة يحيى عليه الصلاة والسلام في الأرض المباركة فلسطين، ووصلنا إلى ذكر يحيى عليه الصلاة والسلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الخصائص الجامعة التي اجتمعت في يحيى عليه الصلاة والسلام. كذلك كان له ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، وهذا يدل على فضله وعلى مكانته وعلى ارتباطه المتجذر بتلك الأرض المباركة. فمما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قدر على يحيى أن يكون مؤمناً وهو في بطن أمه، لما أخرج الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. خلق هنا أي بمعنى قدر، أي أن الله سبحانه وتعالى لمزيد العناية بيحيى عليه الصلاة والسلام قدر بأنه مؤمن في بطن أمه. وهذا من باب الحكم الإلهي الرباني الذي يقدره الله سبحانه وتعالى على خلقه. وكذلك ثبت في البخاري ومسلم من حديث مالك بن صعصع الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج قد لقي يحيى ابن زكريا وابن خالته عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية. هذا كذلك يعد من الفضائل التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ليحيى عليه الصلاة والسلام. كذلك من الخصائص والفضائل التي ذكرت ليحيى أنه سيد من سادات أهل الجنة، لما ثبت عند ابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلى الله عليهما. وهذا كذلك يدل على فضل لعيسى وليحيى عليهما الصلاة والسلام، فإن سيادة الحسن والحسين رضي الله عنهما على شباب أهل الجنة لا تكون على يحيى وعيسى، وذهب جمع من أهل العلم على أن هذه تستثنى منها سيادتهم على الأنبياء، فإن الأنبياء أفضل منهما. كذلك ثبت بأن يحيى عليه الصلاة والسلام من خصائصه ومن فضائله أنه لم يرتكب ذنباً ولم يهم بمعصية أو خطيئة، لما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. وهذه منقبة وهذه فضيلة عظيمة ليحيى عليه الصلاة والسلام، أنه ما ارتكب ذنبا إطلاقا، بل لم تحدثه نفسه بأن يرتكب ذنبا. كذلك من الخصائص العظيمة والأحاديث الجامعة الجليلة التي لها ارتباط بتلك الأرض المباركة، بيت المقدس والمسجد الأقصى، ومن المشاهد والأحداث المهمة في حياة يحيى عليه الصلاة والسلام وكذلك في حياة عيسى عليه الصلاة والسلام ولأهميتها، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا الطويل الذي معنا الآن أخرجه الترمذي في جامعه، وعدد من أهل السنن والحديث من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث صحيح: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، والمقصود هنا أي خمس جمل وخمس أحكام، وليس المقصود خمس كلمات تحديدا. إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. يعني يحيى عليه الصلاة والسلام هذه الأوامر وهذه الكلمات تأخر في أمر بني إسرائيل بأن يعملوا بها لسبب أو آخر، هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل بأن الأوامر والواجبات المبادرة والمسارعة لفعلها، هذا هو الأصل. فقال عيسى، وعيسى هو ابن خالة يحيى وبينهما ستة أشهر، يحيى يكبر عيسى بستة أشهر وكان في زمانه، فقال له عيسى، وفي رواية في موضع آخر أن الله عز وجل لما تباطأ يحيى أمر عيسى بأن يأمر يحيى بهذه الكلمات، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فقال له: إما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم، لأن الأمر عظيم وهذه واجبات جليلة لابد أن يؤمروا بها. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. وهذا فيه إشارة إلى أن التخلي أو ترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب موجبات العذاب. فقال: فجمع الناس، من يحيى عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، وفي رواية على الشرفات. إذن يحيى جمع الناس وناداهم حتى يخطب بهم وحتى يدعوهم وحتى يأمرهم بهذه الواجبات والكلمات الخمس التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يعمل بها وأن يأمرهم بأن يعملوا بها. يقول: فجمع الناس وامتلأ المسجد حتى قعدوا على الشرف. الشرف جمع شرفة، هي المكان المرتفع، وفي زماننا البلكونة أو المكان الذي يكون عند الشبابيك أو كل مكان مرتفع يشرف على الأماكن الأخرى يسمى بشرفة، لا يشترط أن يكون، قد يكون حائطا أو قد يكون شيئا آخر، ولكن هو المكان المرتفع. وهذا فيه إشارة إلى أن المكان أصبح مكتظا وامتلأ حتى جلس الناس على الشرفات. فقال أي يحيى: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يبدأ بنفسه ويبدأ بالأوامر بنفسه قبل أن يطبق ويأمر غيره. قال: وآمركم أن تعملوا بهن. ثم بدأ بالحديث، وفي رواية أخرى، أنا أقرأ رواية الترمذي، وفي رواية أخرى عند أبي داود، في أبي داود الطيالسي في مسنده، أنه بدأ بحمد الله والثناء عليه، فهنا قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو أصل الأصول وأهم المهمات وقاعدة القواعد وأوجب الواجبات، قضية التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي أول قضية ينبغي أن يتعلمها العبد وأن يعتقدها وأن يعمل بها. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. سيضرب مثلا حتى يقنع الناس بأن هذا الأمر أمر من الله وأمر عظيم. فقال: هذه داري، أي هذا الرجل الذي اشترى عبدا، فقال: هذه داري، وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. هذا الأصل، أن الإنسان يشتري مملوكاً أو عبداً حتى ينتفع منه وحتى يكتسب منه الأجر المادي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وهذا مثل عجيب، لا أحد يرضى أن يشتري عبداً وأن يعمل لسيد آخر، وهذا مثل الشرك، هذا مثل الشرك. وإن الله، الأمر الثاني، وإن الله أمركم بالصلاة، الصلاة عمود الدين وأعظم الأركان بعد التوحيد، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذه فيها إشارة مهمة لقضية الخشوع وقضية عدم الانشغال بالصلاة من حيث الحركات أو التفكير في أمور الدنيا، فلا بد على المسلم أن يقبل بوجهه وبقلبه وبجوارحه وبكليته في صلاته. ثم قال وآمركم بالصيام. الآن هنا سيتضح معنا أنه ذكر أركان الإسلام الخمسة، قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي في مجموعة، معه صرة فيها مسك، أي معه كيس فيه مسك، والصرة هي التي تجمع الأشياء، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها. الآن يذكر فضل الصيام ويضرب له مثلا، يقول رجل معه صرة فيها مسك وهو في جماعة في عصابة، ثم قال وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في الحديث ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الأمر الثالث قال ورابعا وآمركم بالصدقة، عندنا الزكاة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. هذا الأسير أوثقوا يده وقيدوه إلى عنقه وأرادوا قطع رأسه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. فذكر أن الصدقة تفدي صاحبها من المخاطر، كما قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي صاحبها الآفات ومصارع السوء، الآفات والهلكات ومصارع السوء، ففدى نفسه منهم. يقول والخامس وآمركم أن تذكروا الله، هذه يقابلها الحج، لأن من ثمار وحكم وغايات الحج هو تحقيق ذكر الله عز وجل. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، أي مسرعون، رجل كان أسيرا أو طلبه العدو فخرجوا لكي يقبضوا عليه، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، وصل إلى مكان فيه حصن وتحصن منهم. يقول كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، فذكر الله حصن حصين للعبد. لذلك ابن القيم رحمه الله عندما أراد أن يتحدث وأن يتكلم عن الذكر وفضل الذكر وأهمية الذكر في حياة المسلم، ألف كتابا ما اسمه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، هذا الكتاب شرح لهذا الحديث وتحديدا هذه الفقرة، كتاب ابن القيم شرح فيه هذه الخامسة من هذا الحديث في بيان فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معقبا على ذلك، قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فهذا حديث عظيم يذكر عن يحيى عليه الصلاة والسلام وما حصل بينه وبين بني إسرائيل في حضرة عيسى عليه الصلاة والسلام. ونأخذ بعجالة بعض الهدايات والفوائد من هذا الحديث، وهي متعلقة بموضوعنا وهي قصص الأنبياء في أرض الإسراء. هذا الحديث يدل على أن المسجد الأقصى هو مسجد وليس هيكلا كما يزعم الصهاينة أو اليهود، يزعمون بأن هذا المكان بني على أنقاض الهيكل الثاني، هيكل سليمان الثاني المزعوم، والآن يبحثون عن أي أثر حتى يعيدوا بناء هذا الهيكل. فهو مسجد منذ آدم كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وهذا هو الصحيح أن المسجد الأقصى وضع وبدأ وبني بناء تأسيس في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك المسجد الحرام وبينهما 40 سنة. كذلك أن هذا المسجد أي المسجد الأقصى هو متعبد الأنبياء ومنبرهم للدعوة إلى الله، فعندما أراد أن يأمرهم بالأوامر الربانية والأحكام الشرعية جمعهم في المسجد الأقصى، وهذا يدل على الشأن العظيم والمكانة الكبيرة للمسجد الأقصى في نفوس وفي حياة الأنبياء. كذلك أن شريعة بني إسرائيل كانت تأمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة وغيرها مما هو موافق لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن دين الأنبياء جميعا واحد هو الإسلام، وهذه أصول اتفقت عليها الملل وشرائع من قبلنا: التوحيد والصلاة والصيام والصدقات وذكر الله عز وجل بدليل هذا الحديث. كذلك الإسلام يدل هذا الحديث بأن الإسلام هو ملة ودين جميع الأنبياء، لأن هذه أركان الإسلام وهذه دعائم الإسلام التي أمرهم بها. وكذلك يدل وفيه إشارة بأن تعطيل أمر الله وعدم الاستجابة له موجب للعقوبة، بشاهد أنه عندما تأخر قال أخشى أن يخسف أو ما شابه ذلك. كذلك الرق كان جائزا في شريعة بني إسرائيل، كان جائزا لأنه ضرب مثلا في الرق بما يتعلق بالشرك. كذلك فيه عدم جواز الالتفات في الصلاة في شريعة بني إسرائيل، وذكر أحكاما تتعلق بشريعتهم، وهنالك أمور مشتركات كثيرة بين الشرائع. كذلك وأخيرا من منهج الأنبياء الدعوة إلى وحدة الصف ولزوم الجماعة، وهي الأشياء والأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام: وحدة الصف ولزوم الجماعة والجهاد والهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ومن أماكن البدع إلى أماكن السنة، ومن أماكن المعصية إلى أماكن الطاعة، وهكذا. هذه كذلك من منهج الأنبياء. بذلك نكون قد انتهينا من فصل ومشهد عظيم من مشاهد الأنبياء في بيت المقدس في تلك الأرض المباركة، وانتهينا من قصة يحيى عليه الصلاة والسلام. وكثير من أهل التفسير وأهل التاريخ يذكرون بأن يحيى وزكريا قد مات قتلا، وكان رأس يحيى قدم كمهر لبغي من بغايا بني إسرائيل، واختلفت الأسباب والروايات بأن أباها أراد أن يتزوجها أو أن الملك عمها أراد أن يتزوجها وكان محرما في شريعتهم، فطلبت مهرا رأس يحيى عليه الصلاة فقطع رأسه ووضع في طست، وهذه كلها من الإسرائيليات. ولكن جمهور العلماء كأنهم اتفقوا على أن يحيى قتل بهذه الطريقة، لكن لا يوجد دليل ثابت صحيح لا من القرآن ولا من السنة على ذلك. وكذلك قتل زكريا بعده، والقصة المشهورة بأنه دخل إلى شجرة ثم بقي أثر ثيابه ودلهم الشيطان عليها ثم نشرت بالمنشار، هذا المشهور، والعلماء يكادوا يتفقوا ويطبقوا على هذا الأمر، ولكن لا يوجد عليه دليل، وبالمقابل لا يحق لنا أن نخرج على جمهور العلماء. فهذه هي نهاية قصة يحيى عليه الصلاة والسلام. سنبدأ بمشيئة الله في الدروس القادمة بقصة عيسى، ولكن قبل قصة عيسى هنالك قصة مهمة جدا هي قصة مريم. وهذه القصة من عجائب قصص بني إسرائيل ومن عجائب قصص القرآن، سنبدأ بها ثم ننتقل إلى قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ستبقى معنا قصة عيسى إلى قيام الساعة. قصة عيسى لن تنتهي برفعه، ستبقى معنا إلى قيام الساعة، وكذلك سننتقل بشيء من التفصيل لقصة نبينا عليه الصلاة والسلام مع الأرض المباركة، مع أننا قبل 5 سنوات بدأنا بها بشكل مختصر، ولكن سنختم بها إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.